الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من البيان لآيات الدعاء في القرآن. قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وذلك بعد أن عبد بنو إسرائيل العجل فذهبوا تائبين معتذرين، فلما أخذتهم الرجفة الزلزلة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. هذا دعاء موسى عليه السلام. الأمر أمر الله، والحكم حكم الله. إن أراد أن يهلكهم أهلكهم، وإن أراد أن يبقيهم أبقاهم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ وكثير من الضرر يلحق الناس بفعل السفهاء. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. فأصحاب السفه يأتي منهم الضرر، وما تأتي الأنكاد والأتعاب والأنصاب إلا من أصحاب السفه. وإلا لو سلمنا من السفهاء منا أو من غيرنا لا استقام حالنا. لكن تجد السفيه لا يحسن التصرف، إن تصرف، ولا يحسن القول إن قال، ولا يحسن الرد إن رد، سفيه. فقد يكون السفه لضعف في العقل أو في الإدراك، ما قد نضج الإنسان، كما في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قد يكون سفههم ليس بسفه سيء، بحيث أنهم من أصحاب الأخلاق السيئة، ولكن سفههم في عدم حسن التصرف. ربما يكون عندهم التبذير والتجاوز. وأما السفه الآخر فهو سفه الأفعال والأقوال، بحيث أنه يكون على أفعال مخالفة الكتاب والسنة، وعلى أقوال مخالفة الكتاب والسنة. ومن هذا قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء عدلا، وتهدي من تشاء فضلا. هذا على مقتضى حكمته، أنت ولينا متولي شأننا، ناصرنا، مؤيدنا، حافظنا، فاغفر لنا ما سلف من أمرنا، وارحمنا فيما يأتي من شأننا، وأنت خير الغافرين. فهذا دعاء طيب، يتوسل إلى الله عز وجل بولايته للمؤمنين أن يغفر ذنبه وأن يرحمه. وهكذا يدعو الإنسان لنفسه ولغيره من المسلمين: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة، أي حسنة. فحسنة الدنيا العلم والعمل وراحة البال وهدوء الحال وسعة العيش وسعة المسكن وصلاح الذرية وصلاح الزوجة والقبول بين المؤمنين. هذه من الحسنات العظيمات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وانشراح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أطمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وباب حسنات الدنيا أوسع من هذا، لكن هذا من أعظمها وأشملها. وفي الآخرة حسنة الجنة، وما فيها من الأحوال، السلامة من النار وما فيها من الأحوال. ويدخل في حسنة الجنة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ذلك الوجه العظيم الكريم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالنظر إليه: أسألك لذة النظر إلى وجهك. إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك، وسلكنا سبيل الهداية إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء في الدنيا أو في الآخرة، ورحمتي وسعت كل شيء، ممن يستحق الرحمة، فرحمة الله واسعة، يرحم الكافر في الدنيا بإطعامه ولبسه وسكنه، وهكذا رحم الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ورحم المؤمنين بهدايتهم وتوفيقهم. فسأكتبها للذين يتقون في هذا القيد بفعل المأمور يترك المحظور، ويأتون الزكاة ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. إيتاء الزكاة من عطف الخاص على العام، فالتقوى يدخل فيها إيتاء الزكاة. والذين إذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا سيئاتنا وخطايانا، وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. لكنهم أبوا أن يقول ذلك، قالوا حنطة، قالوا حبة في شعرة، خالفين لأمر الله. فأنت ادعو الله أن يحط ذنوبك خطاياك أن يتجاوز عنك. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. بمعنى أنك إذا أردت أن تدعو الله ادعو بأسمائه الحسنى: يا الله، يا رحمن، يا رازق، يا رزاق، يا كريم، يا بر، يا رحيم، وهكذا كل دعاء بحسب الحال يتوسل لها بالاسم الذي يتناسب معها، مع أن بعض الأسماء جوامع مثل: يا الله اغفر لي، ارحمني، اهدني، ارزقني، وفقني، سددني، اعف عني، تب علي. وبعض الأسماء قد تدل على معنى خاص: اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، وسع لي في رزقي، ونحو ذلك. ولا يجوز أن تدعى الصفة، لا يجوز أن تقول: يا رحمة الله، يا وجه الله، يا يد الله، هذا كفر، كفر، كما نص عليه العلماء. ومن ذلك ما يكتبه بعضهم: يا عين الله احرسوني، وبعضهم: يا رحمة الله انقذيني. هذا لا يجوز، هذا دليل على جهل الناس بباب الأسماء والصفات بأوجب ما يكون عليه من يعرفوه. وتلك المقطع الذي يتناقلونه: يا الله برحمة من العين الرحيمة، بنظرة من العين الرحيمة. الله هو الرحمن، والله هو الرحيم، والله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماً مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. اتفقنا عليه، وقد تقدم معنا أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين لنا، فلا داعي للتكرار. وقوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها أي جامعها. ولكن الكناية في القرآن كثيرة لا يصرح بلفظ الجماع. حملت حملا خفيفا بدءا بالنطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم بعد ذلك يتركب العظام ثم اللحم ثم ينفخ فيه الروح. فمرت به أي مرت بهذا الحمل صبرت عليه وربما عانت من شدته. فلما أثقلت ثقل الحمل في بطنها خشيت سقوطه خشيت أن يذهب دعوا الله ربهما بالولد لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لك على ما أعطيتنا وأنعمت به علينا. وهذا الواجب على جميع المكلفين إن أعطاهم الله شكروه وإن منعهم دعوه وحمدوه على فضله. فالشكر يجلب النعمة المفقودة ويثبت النعمة الموجودة. فلما آتاهما صالحا يعني ولدا سويا سليما من الأمراض من الأسقام جعل له شركاء فيما آتاهما يعني سموه على ما جاء في بعض التفاسير وعبدوه لغير الله أو أضافوه إلى غير الله فتعالى الله عما يشركون. الشاهد من الآية أن الإنسان يدعو الله بالولد الصالح ويدعو الله بالولد السوي السالم. كم من إنسان يبتليه الله عز وجل بولد مشلول مريض يتعب معه وينصد معه ربما يتمنى أن يموت لشدة ما يلحقه بسببه. لكن الإنسان يدعو الله بالولد الطيب هب لي من لدنك ذرية طيبة ما قال ذرية بس ذرية طيبة. وهكذا دعوا الله لئن أتيتنا صالحا ولدا سويا سليما معافا مستقيم شأنه لنكونن من الشاكرين. القول بأن هذه الآية نزلت في آدم وحواء قول ضعيف وباطل لأن فيها نكارات من أوجه عدة. الأول أن إبليس جاءها وقال لها إما أن تسمي ولدك عبد الحارث وإلا جعلت له قرنا أو قرنا أي إيل يعني ما يعرفون إبليس أنه ما يستطيع أن يخلق ولا يفعل شيء. ثم كيف يصدقون إبليس وهو قد قال لهم بأنه إبليس وقد أخرجهم من الجنة بوسوسته. ثم ذكر الله عز وجل التوبة من أكل الشجرة ولم يذكر التوبة من الشرك. لو كان آدم وقع في الشرك فالحاجة بتوبته من الشرك والإخبار عن ذلك أولى من الحاجة بالإخبار من توبته من الأكل من الشجرة لأن الأكل من الشجرة معصية والشرك لا يغفره الله إن الله لا يغفر أن يشرك به أغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن الحسن البصري الذي ينقلون عنه مثل هذا التفسير الغير ثابت قد روي عنه أنه يعني يقول بعموم الآية وأنه ما فسرها في آدم وحواء وإنما هذا من جنس بني آدم يكون هذا شأنهم. أما آدم وحواء فكانوا بعيدين عن الشرك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين آدم ونوح 10 قرون لم يكن فيها شرك إلى غير ذلك مما ذكرناه في غير ما موطن من كتبنا بحمد الله، سواء قصة آدم عليه السلام وما فيها من الآداب والعقائد والأحكام، أو كذلك تفسير القرآن وشرح كتاب التوحيد نحو ذلك. قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. في هذه الآية أخبار أن الدعاء يكون لله، لا يدعى غيره، لا يدعى معه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالدعاء لا يكون إلا لحي حاضر قادر، أما دعاء الأموات ودعاء العاجزين فهذا لا يجوز. فهنا يتحدى الله أصحاب الأصنام: ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهم عاجزون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وهذا من عظيم إظهار معائب عباد الأصنام والأصنام: إن تدعوهم لا يسمعوا. يدعو الصنم لا يسمع ولا يعلم ما تقول، ولو قدر أنهم سمعوا ما استجابوا لكم لعجزهم. الله المستعان.